السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوة في الله. أسأل الله أن يجعله لقاء مباركا، وأن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن ينفعنا جميعا بما نقول وبما نسمع وبما نعلم، وأن يعيننا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن مر الله في الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه سبحانه خير مسؤول وخير مجيب. ثم إني أشكر ثم الأمير الكريم خالد بن عبد الله بن عبد العزيز على هذه الدعوة لهذا اللقاء، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في سموه، وأن يجعله هاديا له فيها، وأن يوفقه وسائر العاملين في الحرس الوطني لما فيه دوار، وأن يسدد خطى الجميع، وأن يوفقنا وسائر المسلمين لما فيه رواه ولما فيه صلاح عباده. وإني بهذه المناسبة لا يفوتني أن أشكر لجلالة الملك فهد بن عبد العزيز وفقه الله، ولسمو ولي عهده عبد الله بن عبد العزيز، ولسائر الحكومة كل ما يقول به من عناية وإصلاح لشؤون الحرس الوطني ولشؤون الأمة الإسلامية جميعا، ولجعل قضايا المسلمين وحل مشاكلهم بالطرق الموفقة. أشكر الله جل وعلا على ذلك، ثم أشكرهم على هذه الجهود العظيمة، وأسأل الله أن يزيدهم من التوفيق والهدى، وأن ينفع به العبادة، ويجعلهم هداة مهتدين وموفقين لكل خير، إنه على كل شيء قدير. ثم إن كلمتي في هذه المناسبة تتعلق بوجوب الولاية بين المسلمين والأخوة بينهم، فإن الله عز وجل أوجب على المسلمين أن يكونوا أولياء متحابين في الله متناصحين، وأن يكونوا إخوة صادقين في جميع شؤونهم، يحب كل واحد لأخيه الخير ويكره له الشر، ينصح له شهيد أو غال، يعوده إلى مرض ويدفع عنه إلى ظلم، ويعينه على كل خير، يوافيه إذا احتاج، ويحفظ حرمته شهيد أو غاب. يقول الله عز وجل في كتابه المبين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ويقول عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ربنا عز وجل عقد الولاية بين المؤمنين والأخوة بينهم، فواجبهم أن يحققوا هذه الولاية وهذه الأخوة، بالنصح الصادق والتعاون بالبر والتقوى والتناصح بالله ولله والتواصي بالحق والصبر عليه. هكذا يجب على المؤمنين اينما كان في الشده والرخاء في الغيبه والشهاده في جميع الاحوال. وقد حقق هذا المعنى واكده كثيرا ما صحت به الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال: مثل المؤمن في تواده وتراحمه وتعاطفه كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقوله عليه الصلاه والسلام: المؤمن لمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه. هكذا يقول عليه الصلاه والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ومعلوم حال البنيان وان بعضه يشد بعضا حتى يستقيم البناء ويرتفع البناء. وهكذا المؤمنون يشد بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا في كل خير ويجزر بعضهم عن بعض كل شر. وهكذا هم في التواد والتراحم والتعاطف يعطف هذا على هذا، يعطف غنيهم على فقيرهم، كبيرهم على صغيرهم، رئيسهم على مرؤوسهم، يوقف بعضهم بعضا ويعطي الحق الذي عليه بغير ظلم ولا أذى. يألم هذا لهذا ويحزن هذا لهذا كالجسد الواحد إذا اشتكى رأسه اشتكى بقيته، وهكذا إذا اشتكى المسلم يده اشتكى بقيته، اشتكى عينه اشتكى بقيته، وهكذا. فالمسلمون هكذا يألم بعضهم لبعض ويحزن بعضهم لبعض ويسر بعضهم لبعض ويفرح بعضهم لبعض، فهم شيء واحد وجسد واحد وبناء واحد. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلمه ولا يسلمه. المعنى لا يظلمه في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه، ولا يسلمه لمن يظلمه، لا يخلي بينه وبين من يظلمه بل يدفع عنه ويحوطه ويحميه بالحق. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة اخي كان الله في حاجة، ومن نفك عن مسلم كربة نفك الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلم ستره الله يوم القيامة. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغروا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله. التقوى هاهنا، وأشار إلى قلبه ثلاث مرات بحسب المؤمن من الشر أن يحقر أخاه مسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. هكذا يكون التوجيه العظيم للنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام لأمته فيما بينهم أن يكونوا هكذا إخوة متحابين في الله متعاونين بالبر والتقوى، لا حسد بينهم ولا غش ولا خيانة ولا تباغض ولا تدابر ولا تقاطع، بل كل واحد ينصح لأخيه ويعلم لأخيه ويحب الخير لأخيه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه كلمة عظيمة القصيرة فيها كل خير. لا يؤمن أحدكم يعني الإيمان الواجب حتى يحب لأخيه ما يحبه، يحب له العلم النافع، يحب له الاستقامة على دين الله، يحب له الغنى عما في أيدي الناس، يحب له الصحة والاستقامة والسلامة، يحب له السمعة الحسنة، يحب له أن يكون مسارعا إلى كل خير، يحب له أن يكون بعيدا من كل شر، يحب له أن يكون بارا بوالديه، واصلا لأرحامه، مكرما من جيرانه، كافا للأذى عن إخوانه المسلمين. هكذا المسلم مع أخيه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من نفث عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه الدنيا والآخرة، ومن كسر مسلما كسره الله الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أهله. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أهله. وتقدم الحديث السابق: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة. هذه كلمات عظيمة تربط بين المسلمين رباطا قويا في قوة الإيمان وولاية الإيمان، وتجعل بينه المودة والمحبة والصفاء والتعاون على الخير. ولهذا قال فيما تقدم: لا تحاسدوا، لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوان. كلمة جامعة: كونوا عباد الله إخوان. الواجب عليك أيها المسلم أن تنتشر ما وجهك إليه نبيك عليه الصلاة والسلام، كما أن الواجب عليك الامتثال لما أمرك الله به سبحانه في الولاية بين المؤمنين والأخوة بين المؤمنين. وسبق قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فأنت ولي أخيك وهو ولي، وهكذا المؤمنات فيما بينهن أولياء. فالمؤمن ولي أخيه في الله وولي أخته في الله، والمؤمنة كذلك ولية أخيها في الله وأختها في الله، كلهم أولياء يتناصحون ويتحابون في الله ويتعاون به والتقوى ويتوصلون بالحق والصبر عليه. لا غلة ولا خيانة ولا حسد ولا غش ولا تأتي بالزور ولا دعوة باطلة، ولكن نصح وإخاء وتعاون على الخير وتواصل بالحق والصبر عليه. هكذا يجمع المؤمنين والمؤمنات. وبهذا التوجيه العظيم من ربنا عز وجل ومن رسوله عليه الصلاة والسلام تصلح المجتمعات ويستقيم أمر المؤمنين وتنتشر بينهم الفضائل وتختفي بينهم الرذائل وينصرون على أعدائهم ويكون يدا قوية على من سواهم، ويدفع الله عنهم بذلك أنواع النقمات وسائر العقوبات. أما إذا غيروا وتحاسدوا وتناجسوا وتباغضوا فإن الأمور تكون لغزي ما تقدم، تسد الفوضى وتعظم الشحناء وتكتشف الفضائل وتنتشر الرذائل، ويستحقون العقوبة ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فسمعتم قول القارئ قوله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من الغفور الرحيم. هذا جزاء أهل الإيمان ليستقاموا، هذا جزاؤهم العظيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني قالوا إلهنا الله ومعبودنا الحق وخالقنا ورافقنا ومدبر أمورنا، ثم استقاموا على طاعته، ثم استقاموا أي على طاعته واتباع شريعته وترك ما نهى عنه وتعالى. فماذا جزاؤهم؟ تتنزل على الملائكة، يعني عند الموت عند خروج الأرواح تقول لهم: لا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما أمامكم فأنتم على خير وإلى خير، ولا تحزنوا على ما خلفتم في الدنيا من أولاد وغيرهم، لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها في الآخرة في الجنة ما تشتهي أنفسكم من أنواع اللذات والنعيم، ولكم فيها ما تدعون ما تطلبون من أي نعمة من أي ولد، فلهم مطلوبهم ولهم ما تشتهي أنفسكم نزلا من الغفور الرحيم، ضيافة وقرا وإنعاما وإحسانا من رب الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. هذا جزاء من استقام على أمر الله وجاهد نفسه في طاعة الله وكفها عن محارم الله. وهنا يقول الآية الأخرى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ليسوا أعداء، أولياء، لا حقد بينهم ولا حسد ولا غل ولا شحنة ولا خيانة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر عن بصفاتهم أمار بالمعروف نهاون عن المنكر، لا يحملهم حب بعضهم لبعض الا ينكر عليه، ولا يامره بالمعروف بل من الولايه فيما بينهم ومن الاخوه ان يامره بالمعروف وينهى عن المنكر حتى يكون ذلك من اسباب دخوله الجنه ونجاته من النار، وحتى يعينه على محاربه الشيطان، فانه متى اهمله صنع به الشيطان واستولى عليه الشيطان وزين له انواع السوء، ومتى نصحه اخوه وامره بالمعروف ونهى عن المنكر صار عونا له على طاعة الله وصار عونا له على محاربة الشيطان. ثم قال بعد هذا ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هكذا المؤمنون رجالا ونساء، هكذا وصفهم، أولياء أمار بالمعروف نهاون عن المنكر يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويقيمونها كما شرع الله في أوقاتها ويحافظون عليها كما أمر الله ويؤدونها في الجماعة عن إخلاص وطمأنينة وخشوع وإقبال، كما قال عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم هم يؤدون الزكاة لا يبخلون بها بل يؤدونها إلى أهلها عن طيب نفس وإخلاص ورغبة فيما عند الله. ثم قال ويطيعون الله ورسوله، هذا تمام الخير وتمام الصفات العظيمة أن المؤمنين والمؤمنات يطيعون الله ورسوله في كل شيء. لما ذكر هذه المسائل المهمة العظيمة ويكونهم أولياء فيما بينهم وأمار بالمعروف نهاون عن المنكر مقيمون للصلوات مؤدون للزكوات، قال بعد هذا ويطيعون الله ورسوله، يعني في كل شيء، في الصوم والحج والجهاد وغير ذلك، مثل الوالدين وكأس الرحم وترك ما حرم الله من سائر المعاصي والشرور. هكذا أهل الإيمان جهادهم مستمر لأنفسهم، صبرهم على طاعة الله مستمر، كفهم عن محارم الله مستمر، كبروا على طاعة الله كافون عن محارم الله، متناصحون فيما بينهم متواصلون بالحق والصبر عليه. قال تعالى أولئك سيرحمهم الله، يعني هؤلاء المؤمنين والمؤمنات هذا وصفهم وهم بذلك مرحومون، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ثم قال بعد هذا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. هذا جزاؤهم، هذا الخير العظيم والعاقبة الحميدة لأسباب أعمالهم الطيبة التي منها أنهم أولياء فيما بينهم، ليسوا أعداء وليسوا متشاحنين ولا متعادين متبارين، لا، أولياء متحابون في الله متناصحون متعاون بالبر والتقوى امر بالمعروف نهون عن المنكر مقيمون للصلاه مؤدون للزكاه مطيعون لله ورسوله. هذه اوصاف المؤمنين، هذه اخلاقهم. وقال في سوره العصر وهي سوره عظيمه قصيره جامعه والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. بين في هذه السورة العظيمة الوجيزة أن أهل الإيمان هم الرابحون هم الناجون ومن سواهم في خسران في أيامهم ولياليهم ودنياهم وأخراهم، وأما المؤمنون فهم الرابحون السعداء في الدنيا والآخرة. ثم ذكر أنهم يجمعون صفات أربع: الإيمان والعمل الصالح والتواصي للحق والتواصي للصبر. هذه الصفات الأربعة تجمع كل خير. المؤمنون والمؤمنات هم الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا وحققوا إيمانهم بالعمل الصالح لأداء فرائض الله وترك محارم الله. هذا معنى قوله وعملوا الصالحين، أدوا فرائض الله وكفوا عن محارم الله واجتهدوا في الخير. ثم ذكر صفة ثالثة وهي التواصي بالحق وتواصوا بالحق، تنافحوا فيما بينهم وتعاونوا على البر والتقوى، ليسوا بغافلين بل متنافحون متعاونون على البر والتقوى وتواصوا بالحق أينما كان. ثم ذكر صفة الرابعة وهي التواصي بالصبر، لأن هذه الأمور لا تحصل إلا بالله ثم بالصبر. ليس الأمر بالأمر، ليس الأمر بالأمر الهين، بل هذه الأمور تحتاج إلى صبر ومصابرة. النهوض أمركم بالسوء إلا من رحم الله. فالإيمان الصادق بالله ورسوله المتضمن توحيد الله والإخلاص له وترك الإنفاق به سبحانه، والمتضمن أداء الفرائض وترك المحارم، والمتضمن تصديق الله في أخباره وتصديق رسوله في أخباره عليه الصلاة والسلام، ليس الأمر ليس من أهل العلم، ولكنه يحتاج إلى عناية وهمة عالية وصبر ومصابرة. أن يؤمن بالله وحده إيمانا صادقا يتضمن الإخلاص لله والعبادة وتوحيده سبحانه وإفراده بالعبادات وتصديق أخباره وإلى إيمان برسوله عليه الصلاة والسلام وتصديقه فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام، ثم العمل بما شرع الله وذلك بأداء الفرائض وترك المحارم والوقوف عند حدود الله، ثم التواصي بالحق أين لا كان المؤمنون في المسجد في الطريق في البيت في القطار في الطائرة في السيارة في كل مكان، هكذا المؤمنون متواصل بالحق متناصحون ثابتون على إيمانهم مؤدون ما أوجب الله عليهم كافون عما حرم الله عليهم أينما كانوا وفي أي حال كانوا، من شدة أو رخاء أو غيبة أو شهادة أو في حال انفراد أو اجتماع، هم ثابتون على المبدأ مستقيمون على الحق يخافون الله ويراقبونه أينما كان، ينصحون بالله والعباد يصبرون على هذه الأعمال. ولهذا قال وتواصوا بالصبر. هذه وصايا ربنا ووصايا رسوله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالمؤمنين، وأن الله وعدهم الجنة والكرامة وأن ينالون ما طلبوا في دار النعيم، وأن ذلك في أسباب أعمالهم الطيبة في أسباب إيمانهم الصادق وأعمالهم الصالحة وأخوتهم في الله. فإن الأخوة في الله لها شأن عظيم، فبأخوتهم في الله الصادقة وإيمانهم الصادق وولايتهم بينهم ونصحهم لله ولعباده وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتواصيهم بالحق والصبر عليه وطاعته لله ولرسوله في كل شيء، في هذه الأمور وبهذه الأعمال صاروا خير الناس وصاروا أفضل الناس وصارت لهم السعادة والكرامة والعاقبة الحميدة، كما قال عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فوصيتي لكم أيها الإخوة جميعا أن تعلوا بهذه الأمور وأن تكون منكم على بال، فهذه أسباب السعادة وهذه أسباب النجاة وهذه أسباب صاحب المجتمع ونجاته في الدنيا والآخرة. أن يؤدي كل واحد ما حرم الله عليه وأن يحفظ ما حرم الله عليه وأن يكون أخا صالحا لأخيه ناصحا لأخيه غائبا بحقه كافا عن أداء ينصح له شهد أو غاب يحب له كل خير ويكره له كل شر ويدفع عنه الأذى ولا يخذله ولا يظلمه، هكذا المؤمنون. وهذه صفاتهم العظيمة وهذه أخلاقهم الكريمة، وبها صاروا سعداء رابحين ناجحين موفقين لكل ما فيه خير الدنيا والآخرة. ومن سواهم فهو خاسر، من فاتته هذه الصفات العظيمة خسر الدنيا والآخرة، كما قال عز وجل العصر إن الإنسان يثبت، فالناجون هم أهل الإيمان والسعادة ومن سواهم خاسر. وعلى حسب قيام المؤمن بهذه الإصابة تكون ربحه وتكون سعادته وتكون عبدا رسيلا. وإذا فاته شيء من ذلك ناله من الخسران بقدر ذلك. وهو أقسم على هذا يقول هو العصر والزمان من الليل والنهار أقسم عليه. هو الصادق إلى نقطة سبحانه وتعالى أقسم في العصر والزمان أن الإنسان في خسران إلا الذين تخلقوا بها الثلاث الأربع من يعني الإيمان الصادق والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر أولى المراحلين مثل عداء. وربنا يقسم بما شاء سبحانه وتعالى كما قال بالفجر وبالسماء ذات البروج وبالشمس وضحاها وبالسماء والطارق وغير ذلك. أما المخلوق فليس له يحيى إلا بربه. العبد ليس له يحيى إلا بالله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحي بالله ونخلص. وقال أيها عليه الصلاة من كان حالفا فلا يحي إلا بالله أو نخلص. وقال عليه الصلاة والسلام لا تحيوا بآبائكم ولا بأمهاتهم ولا بالأجداد ولا تحيوا بالله إلا وأنتم صادقون. وقال أيها عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر وكفر. فدل ذلك على أن الحلف بغير الله أمر لا يجوز. فلا يحلف بالأمانة ولا بالنبي ولا بالكعبة ولا بحياة فلان ولا شرف ولا كل هذا منكر ومن المحرمات كثيرة. واليمين بالله وحده سبحانه وتعالى. العبد لا يحلف إلا بالله وحده كما أمره نبيه عليه الصلاة والسلام. صدقني الله وإياكم التوفيق والهداية وأصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وهدنا صراطه المستقيم ورزقنا أيضا الفقه في دينه والثبات عليه. كما نسأله سبحانه أن يصلح جميع المسلمين وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يرجع عليهم خيارهم وأن يعيدهم بشرائهم. كما أسأله عز وجل أن يصلح ولاة أمرنا بكل ما فيه الله وصلاح عباده وأن يعينهم على كل خير وأن يصلح لهم بطانة وأن ينصر بهم الحق ويخلى بهم الباطل. وأسأله أيضا سبحانه أن يصلح جميع حكام المسلمين في كل مكان وأن يصلح لهم بطانة وأن يعيدهم من شرور أنفسهم ومن سيئات أعمالهم وأن يصلح شعوبهم ويوفقهم لما فيه السعادة والصلاة في الدنيا والآخرة. إنه سميع قريب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تقرأ من محاورنا وغيرنا في هذه الليلة سماحة الشيخ على هذه المحاضرة الخيرة ولا يتفقد سماحة الشيخ في الرد على الأسئلة وعلى استفسارات الحاضرين فليتفقد المكتوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونصلي ونسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. وبعد فنشكر بكم جميعا أيها الإخوة سماحة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة وعلى ما قدمه لكم من توجيهات ونصائح تهم المسلمين دائما. ونستأذن سماحته في طرح بعض الأسئلة وإن كانت كثيرة فلعل الوقت تسمح بشيء منها. هذا سائل يقول صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد في شهر شعبان الماضي ألقى علينا أحد المشايخ الأقام المحاضرة النبوية فذكرنا فيها أن سماحتكم أجاز دفع الزكاة واجتهادا منا في مساعدته وحرصا على المزيد من الأجر والثواب نظرا لما سمعناه عنهم أنهم في أمس الحاجة إلى المساعدات النقدية. اجتمعنا نحن جماعة مسجد وقمنا بدفع قيمة الزكاة تضر إليهم نقلا لموجب شيء على حسابهم لدى فصل الغد وذلك بعد معرفة قيمة الاستطلاع من أسناد زكاة الفطر المعروفة. وأخيرا سمعنا أن سماحتكم لم يتسالك علما أننا وجدنا في وزارة الصيام التي صدرت في مجلة الوعي الإسلامي الكويت في عدد كذا وتاريخ رمضان 404 جواب إخراج قيمة زكاة الفطر نقدا. السؤال هو نرجو من سماحتكم أن تفتونا بارك الله فيكم ما الذي يجب علينا فعله مع العلم أننا لا نستطيع إحصاء الذين دفعوا زكاتهم من أصناف الزكاة نقدا في ذلك الوقت من أجل يتم إشعارهم بإعادة زكاتهم من أصناف الزكاة المعروفة. هل لم نسجل أسماءهم في ذلك الحين؟ وفقنا الله وإياكم لعملكم. لا شك أن إخواننا المجاهدين الأفغان والمهاجرين منهم في باكستان من اللاجئين لا شك أنهم من حق الناس بالدعم والمساعدة لشدة حاجتهم إلى ذلك ولأنهم مجاهدون أخبث عدو وأشرف عدو وأكثر عدو فهم مستحقون للدعم والمساعدة للزكاة وغيرها. ولكن زكاة الفطر مشهورة فيها عند أهل العلم أنها تدفع طعاما صاعا من أنواع الطعام الذي يقتاته أهل البلد. هكذا أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة صاعا من طعام من بر أو غيره صاعا من جريد صاعا من أقل هكذا جاءت السنة. فالواجب صاع من قوت البلد من أرز أو ذرة أو مما يقتاته له. أما إخراج النقود فالذي عليه جمهور أهل العلم وأكثرهم أنها لا تدفع في زكاة الفطر وأن الواجب أن تخرج طعاما كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. لكن الذين سلموها للمجاهدين وعقودا على حجر التأدب والطاع فيما مضى لازم أن تجزئهم إن شاء الله على أحد قولي العلماء لازم أن تجزئهم، ولكن من قضى منهم ذلك وأخرج بدلها فهو أحوط وأولى. هذا هو الذي نرى في هذا، من أخرج عوضها فهو الذي ينبغي، لأن القول بإخراج النقود ليس عليه دليل الله، وإن كان من قال به من عله جهاده وله نظره نسأل الله لنا التوفيق، ولكن مقتضى أجلة شرعية وما عليه العمل الأكثر من أهل العلم أنه لا بد من إخراجها طعاما، فمن قضى وفي بلده فهذا أحوط له وأفضل وأولى، ومن استفاد من مضى فنرجو أن يجزئه إن شاء الله بما فيه من خلاف بين أهل العلم، ولأنه اجتهد وأخذ الزكوى بعض أهل العلم، فنسأل الله أن يجعل المنتج جميعا.
أثابكم الله. رجل يسأل فيقول: هناك رجل عنده زوجتي رضعت مع الأخيرة من زوجاتي. رجل عنده زوجتي رضعت مع الأخيرة من زوجاتي، المطلوب هل يجوز لي أن أتزوج من بنات هذا الرجل من زوجته الأولى التي لم أرضع منها؟ أرسلونا وفقنا الله وإياكم كل خير.
إذا طلع الإنسان من إحدى زوجتي إنسان أو إحدى زوجاته صار أولاده جميعا إخوة، أولاده من الزوجة المرجعة إخوة أشقة، وأولاده من الزوجات الأخريات إخوة لأهل، فليس له الامتحان من أولاده شيئا. فما تروع إحدى زوجتين أو إحدى زوجات كنا أكثر من اثنتين، فإن خمس رضعات لا بد من خمس رضعات أو أكثر، على كونه حولين على كون قصة الحولين فإنه يكون ولدا للرجل ويكون ولدا للزوجة وأخذ جميع أولاد المرأة من الزوج هذا ومن غيره، وأخذ جميع أولاد الزوج من هذه الزوجة ومن غيرها، وليس له ينفع عن بناته من الزوجات الأخرى أحد. هذا بإجماع المسلمين بإجماع أهل العلماء.
أتابكم الله. سائل يقول: عندي زوجة وأريد أخت واحدة ثانية راضعة مع عم زوجته التي عندي الآن، هل يجوز لي أن أتزوجها على الزوجة التي عندي؟
إذا كانت رابعة مع عم زوجته مع عمها وأبيها من أمهم أو من زوجة جده تقول أنك لا مصلح. إذا طلعت هذه المرأة من أبي المرأة من زوجة هذه المرأة التي هي أم عمها أو من زوجة جدها وإن كانت أما لهم ولكنها زوجة جدهم فإنها تكون عمك لهذه المرأة أخت لأبيها، فلا يجوز بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجمع المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وفي الصحيحين أنه نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، فالمقصود أن المرأة وعمتها وإن علت لا يجمع بينهما ولا بين المرأة وخالتها وإن علت خالتها أو خالت أمها أو خالت جدتها أو أكثر، وهكذا عمتها وعمة أبيها وعمة جدها لا تجمع معها في نكاح واحد. نعم، لا تكون تحت زوج واحد. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يلتقط السؤال السابق فيقول: ما قول سماحتكم في حكم رضاع الكبير؟ هل هو خصوصية أم أنه مقدم؟
الصواب أنه خاص بسائل حول أبي حليفة وليس مسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا في الحولين. فقال: لا رضاع إلا فتقى إلى من فتقى لها وكان قبل الفطام. فرضاع كبير لا يؤثر ولا يكون محرما، وإنما يؤثر إذا كان في الحولين خمس رضاعات ذلك. نعم،
سائل يقول: يا سيدي أفيدونا جزاكم الله خيرا. في سؤالي الأول يقول: ما معنى العقيدة في القرآن والسنة؟ وما هي قضية العقيدة؟ وكيف يتم تصحيح العقيدة؟
العقيدة في الكتاب والسنة ما يعتقده المؤمن لقلبه في حق الله وفي حق الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الآخرة في حق الجنة والنار والقيامة وأخبار الله ورسوله. سنة عقيدة لأنه يعقدها بقلبه يعتقدها بقلبه. فالعقيدة الصحيحة هي الموافقة لما في القرآن والسنة، هذه العقيدة الصحيحة هي التي توافق ما جاء به القرآن من الإيمان بالله وأنه رب الجميع وأنه مستحق العبادة سبحانه وتعالى وأنه مسمى بالأسماء الحسنى كالرحمن والرحيم والعزيز والحكيم والقدير والسميع والبصير والعليم، وهكذا توافق ما جاء به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في أمر الجنة والنار وفي أسماء الله وصفاته وفي غير هذا إن أخبر به عما كان وما يكون. فالعقيدة الصحيحة الثلاثية المستقيمة هي الموافقة لما جاء به كتاب الله وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالله وبما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وبما يتعلق بالأسماء والصفات وبما يتعلق بالتوحيد وبما يتعلق بمحارم الله وبما يتعلق بالجنة والنار وأخبار القيامة وما كان وما يكون. هذه قالها العقيدة الصحيحة المطابقة لما دل عليه كتاب الله ولما دل عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الله عز وجل وأسمائه وصفاته وتوحيده وفي شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وما أخبر الله به عنه أنه خاتم النبيين وأن لا نبي بعده وأنه رسول الله لا جميع التقاليد الجن والإنس وأنه الصادق في أخباره المبلغ عن الله وأنه قد بلغ البلاغ المبين ومطابقة لما أخبر الله به رسوله من أهل الجنة والنار وأنهما حق وأن البعث حق وأن الحساب حق وأن الوقوف بين يدي الله حق إلى غير هذا ما أخبر الله به ورسوله. نعم.
قال ومن آخر يقول فيه ما هو تفسير قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إلى قوله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
هذه الآيات معناها الحمد لله واضح يأمر الله سبحانه المؤمنين بأن يتقوا والتقوى هي طاعته وتعظيم أمره ونهيه وترك محارمه وهذا في كتاب الله كثير يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فقولوا قولا سديدا يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد المعنى عظموا الله وانتم كثيرون أمرهم ونهيه فإن التقوى هي الدين وهي الإيمان وهي الهدى وحقيقتها طاعة الله ورسوله وصف عما نهى الله عنه ورسوله عن إخلاص لله وعن محبة لله رغم منده ورغبة في جوابه وحمد العقاب وعن إيمان برسوله صلى الله عليه وسلم وتصديق له في أخباره وشهادة له بما يشهد عليه الصلاة والسلام. ثم زنبر نفس ما قدمت لغد المعنى انظر ما قدمت للآخرة لا تغفل حاسبوا أنفسكم وانظر ماذا قدمت للآخرة من أعمال وأقوال فإن كنتم قدمتم أعمال صالحة لحمد الله فاشكروه واثبتوا عليها واسألوه الثبات سبحانه وتعالى وإن كنتم قدمتم أعمالا سيئة وتفريطا وإيواء فلابد بالتوبة والإصلاح والله يتوب على التائبين. هذه فائدة هي النظر وينظر نفس ما قدم لك هذه فائدة أن يحاسب نفسه وينظر في أعماله وأقواله حتى يعرف ما له معنى فإن وجد عملا صالحا وتقوى حمد الله وسأله الثبات وإن وجد نفسه مفرطا وجده متساهلا وجد عنده اعمالا سيئه لا بد من التوبه والاصلاح والله يتوب على التائبين سبحانه وتعالى. ثم اكد على هذا يقول واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون من يكفر عليه خافيه من ادعى التقوى وكارثه المنافقين فضحه الله وصارت له النار يوم القيامه لكذبه. ثم حذرهم من يشتبه باعداء الله فقال ولا تكونوا كلمه الله فانسى انفسهم لا تشتبه باعداء الله كفار الذين يتقوا الله من أمروا عن الله ونهوا عن دينه وحقه واشتغلوا بشهواتهم وحظهم العاجل فأنساهم الله أنفسهم لأنساهم الله أسباب نجاتها وأسباب سلامتها بسبب إتيانه أمره وبسبب إعراضه عن حقه سبحانه وتعالى. ثم بين أنه لا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار لا يستوي أصحاب الجنة موعود من نعيم المقيم وخير كثير والنظر الى وجه الله وصوت للسعاده الابديه مع اصحاب النار وموعود من العذاب والاغلال والجحيم والسلاسل والسقوم والحمل نسال الله العافيه واصحاب الجنه هم الفائزون. ثم ضرب لها مثل بالجبل لو انزلنا على القران جبل لرايته خاشئا مصدا حيث الجنه مصدا حيث الله المعنى انكم ايها الناس أولى بأن تشعروا لله وتعظموه وتقولوا بأمره سبحانه وتعالى وتفكروا في حقه عليكم وفيما أنعم الله عليه من النعم حتى تشكره سبحانه وتعالى. هذه جبال الصلب الثواب في الجمال لو أنزل عليها القرآن وصرفت لأهله لحشعت واصطدع بها بحجب الله جل وعلا وهي جبال جامدة صلب ومع هذا لو صرفت لحشعت كما قال جل وعلا وإن منها كما يدعو من خاتم الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الأذهان نضربها للناس لعلهم يتفكرون يعني يتفكرون في ما يجب عليهم وينظرون بما لهم عليهم ويستعدوا للقاء الله ويفكر في أسباب النجاة وأسباب الهلاك حتى يعبد الله على بصيرة وحتى يحذر محارمه على بصيرة. نعم.
أسابكم الله. سائل يقول: ما حكم من يطوف بالناس حول الكعبة ويقول على ذلك أسلوبا أي قلوب، وهل من صار منهم المطوف زيادة طوافهم؟
نعم.
سائل يقول: ما حكم من يطوف بالناس حول الكعبة ويأخذ على ذلك أجورا أي قلوب، وهل من طاف بهم المطوف زيادة طوافهم؟
نعم، يسحق الله فيما طاف بهم وعلمه طرفه صحيح، ولا طرفهم بانفسهم خاشعين متدبرين ما يقولون من ذكر الله عز وجل والدعاء افضل. كن يطوف بنفسه من الحاجه الى مطوف يسعى بنفسه، هذا افضل، اذا كان يعي هذا ويفهم يطوف خاشعا متدبرا له من العباده خاضعا لله يدعوه وينصره ويرجوه سبحانه وتعالى حتى يكمل طوافه حتى يكمل السعي بخشوع وطمانينه طيب ربه، هذا افضل. لكن الجاهل لا يحسن، لكن الجاهل لا يحسن وطوفه انسان ولو بذكر فلا حرج عليه، لان المطوف قد يتعب في دورانه وتوقيعه له، فاذا اعطوه شيئا عن ذلك فلا يعلم به ذلك، وقدره له على تعليمهم وارشادهم ودورانه معهم في الطواف والسعي، لان بعض الناس لا يحسن شيئا ولا يفهم شيئا ولا يعقل ما يقول، يحتاج الى من يوجهه ويرشده. والله المستعان. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم إقامة الموالد على أحكامها؟
الموالد يعني إحكام الموالد يكثر السؤال عنها، يكثر السؤال عنه في السنوات الأخيرة لأسباب وجود بعض الناس الذين يفعلونها في بلدان كثيرة، وربما فعلها بعض الناس سرا في هذه البلاد، فلهذا كان السؤال عن ذلك. وبين العلماء غير مره انها بدعه وانها محدثه ليس لها اصل في دين الله، وانما احدثها اول من احدثها الشيعه مثل مصر الفاطميون الروافض، ثم من اول من احدثها في مصر، ثم بعد مده فعلها غيرهم كعثوا به، ولا يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولا أمر بها ولا أمر بها أصحابه، ولا السلف الصالح في الأمور المفضلة. ومعلوم أن الرسول بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، لم يقصد بالبيان، بل أوضح سنة عليه الصلاة والسلام مما أمر الله به ومما شرعه الله لنا، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، والله أمر يبلغ ما أنزل إليه، فقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. ولم يرد عنه، بل نفس المبتدعون يعيشون ذلك، بل نفس المبتدعين يعيشون ذلك، ولهذا كثير منهم وبدعة، لكنها بدعة حسنة، هكذا من فيه بدعة حسنة، والبدعة ما فيها حسنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلال، ما قال فيها حسنة، كل بدعة ضلال. فالذي يسكنه ويسكنه يحقق من العلم وأن الاحتفال بالموالد بدعة، وإن فعلها كثير من الناس بعض المجامل، فليس فعل الناس حجة، الحجة قال الله قال رسوله، ليس فعل الناس، قال عز وجل: وإن تطع أكثر الظن يضلك عن سبيل الله، فليس الحجة المؤمن فعل فلان وفعله، لا، الحجة قال الله قال رسوله، قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يؤمن منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. من قال رأي فلان ولا عمل فلان؟ أردوا إلى الله والرسول. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك هو الوحي وتأويله. قال سبحانه: ما اختلفوا فيه من شيء فحكمه إلى الله. وما يتنازع به الناس ويختلفون فيه فحكمه إلى الله. وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد رددنا هذه المسألة التي تنازع بها المتأخرون إلى الله إلى الرسول، فرأى أن الله عز وجل أخبرنا أنه أكمل لنا الدين، وأنكر على من شرع في من أمر الله فقال: آمن لهم شركاء شرعوا لهم من عندي من أمر الله. قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوه، فإن الله لا يحب الكفر. قال: وما آتاكم الرسول فخذوه فما نهى عنه فانتهوا، ولم يأتني عنه ما صلى في ذلك في إحدى النوائل، ولعن خلفائه الراشدين، ولعن صحابته المرضيين، ولعن أتباعه بإحسان إلى مدير قرون الثلاثة المرض. تعرفنا بهذا أنه بدعة وأنه لا أصل له، وإن فعله كثير من الناس. هذا لو شرك وبدعة لو شرك من شرور أخرى، الاحتفال بالموالد بدعة لو شرك من شرور أخرى، والغالب أنه لا يسلم من يكون مع البدعة شرك. فكثير من الناس في الموالد يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون أدركنا يا رسول، أدركنا، انصرنا، المدد المدد يا رسول الله. هذا هو الشرك الأكبر نعوذ بالله، هذا عمل الجاهلية الأولى. وربما وقع في بعض البلدان اختلاط النساء بالرجال ولومهم جميعا في تلك الليلة حتى ينفجر فجر وهم خطا ويغيرون كما تسبب في أسفارهم، هذه شرور أخرى غير الاحتفال. وربما جد فيه الخمور والعياذ بالله، فالحاصل أنه منكر مطلقا ولا لم يقع فيه هذه الشرور لأنه بدعة. نفس الاحتفال وصنع الطعام وجمع الناس بدعة مستقلة، فإذا كان مع هذا الشرك صار أفضح وأعظم، وإذا شقى فيه شرور أخرى كذلك. وقد نبه على هذا ابن عباس التيمية رحمه الله في كتابه احتفال الصراط المستقيم، والمعروف بعلمه وفضله واطلاعه الواسع على شؤون الإسلام والأدلة الإسلامية. ونبه على ذلك الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام على قوم أهل التحقيق. نعم.
أحسابكم الله. سائل يقول: تركي أربعة بنت عمرها يومين من الفجر حتى صلاة الظهر، ولم تدري كم رضعت من مرة. أختي أرضعت بنتا عمرها يومين من الفجر حتى صلاة الظهر، ولم تدري كم رضعت من مرة، مع العلم أن حديثها لم تكفي قبلها
وعمر الفتيات لم يكفي قبلها بروح نفسه، وعمر الفتيات كانت بروح نفسه، هل يجوز أن يتزوجها أخي أم لا؟ أرجو الله. الرضاعة لابد أن يكون خمس رضاعات، فإذا كانت المرأة أخته لم تعرف الرضاعة، لم تعرف عدد الرضاعات، وإنما حضرت سنتين فلك من مثلها، ولك أنت خالق، ولك ولأخيك تزوجها، لأنه ليس منك لأختكما إلا بخمس رضاعات معلومات. ذلك في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان في أنزل القرآن عشر رضعات معلومات تحزنن، ثم نسخها بخمس معلومات فتسلم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: سهل بنت زهير أرضعي كائنا خمس رضعات تحولي عليه، فلا بد من خمس رضعات في الحولين، فإذا كانت الخمس غير محققة فلا رضاعة، ولا تكون المرأة أما للطفل، ولا يكون إخوانها أخوالنا إلا لتزوج خمس رضعات أو أكثر في الحولين.
كافر يقول: هل يجوز لمن يلبس الملابس العسكرية الحج يوم عرفة وهو مرتدي ملابسه العسكرية، وهل يجوز للمسيح دائما أيام الحج في مزدلفة؟ أثابكم الله.
الواجب التجرد للمحيط، الأحرام وجب عليه التجرد للمحيط كالقميص والتراويح وسنينة وأسلاحها، وهكذا العنان هي الشعرات الواجب زوالها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم محرم ما لا يلبس، قال: لا يلبس القميص ولا العنان ولا التراويلات ولا الخفاف ولا البطانة. لكن إذا أراد أن يحج عسكري بملابسه العسكرية لأنه ممنوع من خلعها، لا يستطيع خلعها، ممنوع، ولو خلعها عوقي فله أن يحج، فعليه كفارة أن يحج، فله حج فريضة ولا يحج حج فريضة، وإن كان نافلة فله حج نافلة، يتنحون إذا كان حجه، يتنح له ولاة الأمر، يتنحون أن يحج ملابسه، فله يحج ملابسه، وعليه إطعام ستة مسافرين أو صوم ثلاثة أيام أو ذبح شاة عن هذا الملبس عن قميص اليد. ينزح شاف للفقراء الحرم او يكون ثلاثة ايام او يكون ستة ساقين لكل مسكين سقاع من التمر او الارض نحو. وهكذا إذا غطى رأسه هكذا أقول لك يكشف رأسه إذا غطى رأسه على مثل ذلك كاد من السيال أو بالحجاب أو بالحجاب وإذا لا أقول لك رأسه كشف رأسه ولا حجاب لكن إذا كان مسموح له أن يتحلل الملابس العسكرية ما يجوز له التحليل يعني جوز متجرد يعني وإنما يجوز له فيها إذا ملك وهي لا يمكن أن تخدعها لا بد منها فله الحد في العلم فيها مع الكفارة والكفرة. نعم.
سؤال عادة الحلف بالله في أغلب الأمور والحلف بغير الله كالأنبياء والأولياء فما الحكم في ذلك؟
إيه؟
عادة الحلف بالله في أغلب الأمور والحلف بغير الله كالأنبياء والأولياء فما الحكم في ذلك؟
إلا يكون الحكم في ذلك إلا تقدم حلف بغير الله لا يجوز بل ما هو محرمات كفرية قال ان يكون على هذا الا فلا عشر ولا يجوز الحلف بغير الله وقال بعض اليهود الذي تكلم انكم تنبذون تشركون تقولون ما شاء الله وكيف فتقولون كعبه فقال رايت من الاصحابه الى ارض يحيى فليقول رب الكعبه ما نقول ما شاء الله ثم شئ فالمقصود ان الحلف بالكعبه او بالنبي او بالامانه او بحياه فلان او شرف فلان هي محرمات كفرية التي انكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الامه تركها وكان الناس يوم الامر في هذا الاسلام يحبون لابنائهم وبامهاتهم ثم استقر الاسلام على من عباد والحبيب وبلغ النبي امه لا عليه الصلاه والسلام ونهاهما يحيى بغير الله عز وجل هذا هو استقر عليه الشرع المطهر وبينه ورسل الامه عليه الصلاه والسلام وليس لاحد يحلف بغير الله ابدا بل يحلفكم بالله وحده سبحانه وتعالى. نعم.
جزاكم الله خيرا. سؤال هل يجوز السماح للنصارى ان يتخذوا منزلا او مكانا يستمرون فيه لاداء فقوتهم الدينيه اي في مثابه الكنيسه ثم ما حكم احتفال الكفار من النصارى وايضا في اعيادهم الدينيه شهرا وخصوصا في المملكه؟
لا يجوز اقرار اي احتفال بعيد لا بدون الدين ولا باعياد المسلمين في المملكه ولا في بلدان في الاخرى يعني لا حكام المسلمين الا من اولادهم اذا كان في بلاد المسلمين ولكن الجزيرة أشد حين الجزيرة هم عملها كفار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأخرجن اليهود والنصارى في هذه الجزيرة حتى لا أجع إلا مسلما رواه مسلم الصحيح الصحيح إلا أنه أوصى عند نبي صلى الله عليه وسلم لإخراج المسلمين من هذه الجزيرة الواجب إخراجهم منها وعدم الصلاح لهم بدخولها إلا لحاجة مؤقتة كبيع شراء حاجات مناسبة إلى بلادهم أو لأن المهم يراه ولي الأمر فيأذن لهم فترة مؤقتة ثم يرجعون أما استقرارهم في الجزيرة العربية فلا يجوز لأنها لها في الإسلام ولا يجوز فيها دينان ولا يجوز أن يقر ولا يغار شعائره لا عيد مولد ولا غير من الشعائر ولا يستحيل كنيسة ولا نعبد لهم ولا مفردا أن يقول تعبدنا فيها حيث ترى وتعلم كل هذا هو أما ما أخفوه ولم نعلمه ولم نطلع عليه هذا بينه وبين الله لا تسمع ما يراه ولي الأمور ما يراه الناس ويعلمونه يلمع من يقال بشعائرهم التي يعتقوا لها في بلادهم ليس له يزرها عندنا. نعم.
جزاكم الله خيرا.
نعم.
جزاكم الله خيرا. صاحب الفضيلة في أحد أحكام شريعتنا الإسلامية أن بعض النساء المطلقات لا تحل لزوجها إلا بعد رجل آخر وعقد ولكن هذه المرأة قد عفت عن جماع الرجل الأخير وطلقها وهو لم يجامعها فهل هي تحل لرجلها السابق علما بأنها على علم برجوعها إلى السابق؟
ليس لها أن ترجع إلى السابق إلا بعد أن يذوق الآخر أو تيبدها بعد جماع النبي صلى الله عليه وسلم بين للمحلال ولما طلعت إليه امرأة تستأذنه في عودها إلى صاحبها الأول قال لا حتى يذوق أو تيبدها في السابق لا بد من الجماع هذا اللي يعرف عامة غيره لأن الله سبحانه وتعالى طلقها فلا تحل له الزوجات حتى تنكح زوجها غيره حتى تنكح نكاحا شرعيا فيه جماع إذا طلقها رجل الطلقة الأخيرة الثالثة لن تحل له حتى تنكح زوجها غيره قل لله الحكمة فيها سبحانه وتعالى لما تساهل في الطلاق وقد وسع الله عليه وجعل لها طلقات واحدة بعد واحدة فلما استنفذها صار من عقوبات أن لا تحل إلا بعد زوج حتى لا تتعجل في الطلاق حتى لا تسهل في الطلاق إذا عرف أنها تحرم عليه بعد الطلاق الزائد. فإذا تزوجت ولها الزوج خلت الزوج الأول إذا كان النكاح صحيحا شرعيا. أما إذا كان نكاح التحليل لأن تواطى الرجل الأول والرجل الثاني على التحليل أو عقد عليها الرجل الثاني للتحليل بحلها الأول هذا في نكاح الباطل، هذا السلسل السعار إنما هو السلسل السعار. النبي عليه الصلاة قال لعن الله المحلل والمحلل، فليس له هي انتهاء للتحليل ولا يكتب معها أو مع زوجها الأول للتحليل، فهذا منكر وصاحبه ملعون نعوذ بالله. ولكن لو تزوجت زواجا شرعيا ما في التحليل وتوطئها الزوج ثاني ثم مات عنها او طلقها واعتدت لا تزوجها الاول. نعم. جزاكم
الله خير. هذا السائل بعد السلام على سماحتكم والدعاء لكم بطول العمر يقول هي قريب احواله يعلمها البعض وعنده اطفال، وهذا القريب يتناول المسكرات، وعندما اخذ من مساعدته من اجل الاطفال الصغار ياخذها من المساعده وينفقها في غير مصارف الله، فارجو ارشادي عن الان هل اقوم بمساعدته وكذلك زيارته لمن عنده لا يوجد صلاه ولا يقوم امرا، فاعلمني انه من اقرب الناس لحما ودما، وكثيرا من الاحيان احرم زيارته ولكن بعد مرور كليه اعطف عليه لحالته ولما له مشكله به، وهل ادخله اليه فاعلمني انني قد حرمت دخوله منزلي. والسلام عليكم.
إذا كان القريب متظاهرا بالمعاصي والسيئات تبع هجره لعله يتوب لعله يستخير لعله يندم على عمله السيء، ولكن لا مانع عن الإحسان إليه بالصدقات إذا كان مسلما، لا مانع إلا أن يعطى الزكاة ويصدق عليه بفضله وحاجته مع النصيحة وإن كان المنكر عليه، ومع هجره إذا كان هجره أصلح بحقه وأنفع له بحقه، فإن ذلك جمع بين مصلحتين، فيعطى لفقره وحاجته ويحسن إليه لفقره وحاجته لأطفاله وأهله، ويهجر لعله يتوب وينكر عليه المنكر ويناصح لعل الله يتوب عليه. أما إن كان لا يصلي فهذا كافر قد تصاب ظهر نسأل الله العافية، فإذا لا يصلي كافر فلا يعطى من الزكاة ولا يزار ولا تجاب دعوته ولا تحرم وليمته ولا يدعى إلى البيت، فجد مهجره وان كانوا عليه وعلى ولي الامر ان يستفيد، فان تاب الا قتل على ولي الامر وعلى القضاة نواب ولي الامر اذا عرفوا ذلك يستفيدون، فان تاب الا وجب قتله، لان هذا الله قال جل وعلا فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيله، فدل ذلك على من لا يؤدي الصلاه الا يخلى سبيله بل يقتل، وقال عليه الصلاه والسلام من يهيب عن قتل المسلمين، فدل على ان من لا يصلي يسحق وان يقتل الا يقتل. وهذا هو عليه جمهور اهل العلم ان الذي لا يصلي الصلاه فان تابه الا قتل كافرا على الصحيح، وقال قوم اخرون يقتل عاصيا مجرما لا كافرا، والصواب انه يقتل كافرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين كل يصيب تفر الصلاه، خرجه في صحيح، وقال ايضا عليه الصلاه والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر، فلن يترك الصلاه يجوز بان يقاطع بكلية ولا يدعى إلى البيت وإلى وليمة ولا تجاب دعوته ولا يزار بل يهجر خلف المسلم واضحا حتى يعرف أن إخوانه أن المسلمين قد لقموا عليه قد غضبوا عليه وقد أنكروا عمله السيء، فلا يجوز التساهل معه في هذا الأمر العظيم الخطير. أما إن كان يصلي مسلم يصلي ولا عنده بعض العاصي كفر المسلم فهذا ينصح وينكر عليه ويقام عليه حد الشرع اذا ثبت عليه اسمه المسلم، ولكن يجوز ان يقع من الزكاه والصدقات لفضله وحاله، ولكن القريب الطيب العفيف اولى من الصدقه والزكاه اولى واحق، ولكن هذا اذا اعطي من باب المواساه من باب الاحسان من غير الزكاه او من الزكاه فلا باس، لعل الله يهديه ولعل ابن عدي بالتوبه. الله جل وعلا قال لا ينهاكم الله عن الذين قاتلوا في الدين ولم يخرجكم من ديارهم ان تبروهم وتبتقوا إليه هم كفار إذا كانوا في حال الأمن عندنا معاهد أو ذلة. وجاءت أم أسماء بنت أبي بكر وهي كافرة في وقت الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت أمها إليها في المدينة وهي كافرة أمها تطلبها الرفق والمساعدة، فاستأذنت أسماء بنت أبي بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي سليها ليحكم إليها هي جاهرة فأمر ابنتها أثناء أن تخيعها من باب الصدقة والعطف صلة الرحم لا من باب الشجاعة. ماذا حكم هذا السجن الناس؟ الكاهن له حكم والعاصي له حكم. الكاهن لا يوقع من الزكاة لكن يوقع من الصدقات إذا كان فقيرا أو من باب التعليم لعل الله يهديه، والعاصي كذا يعطى من الزكاة ومن غيرها وينصح ويوجه إلى الخير ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقام عن الحج إذا ثبت عليه شيء، ومع هذا لا يوقع من الصدقة إذا كان فقيرا. نعم.
هذا سائل يقول: أنا
أخي
أعمل عسكريا وأستلم سنويا في مهمة الحج
ولدي
أنا أعمل عسكري.
نعم.
وأستلم سنويا في مهمة الحج ولدي والدان كبيران في السن، ولم يسبق لأحد منهما أن أدى فريضة الحج، وطلب مني خلال الأعوام الماضية أن أطلب إجازة وأكون برفقته لتأدية فريضة الحج، وقد طلبت خلال العامين الماضيين إجازة ولم أحصل عليها علما أنه لا يوجد لهما يتقون سواي أنا، فماذا أعمل حتى أقوم بتنفيذ طلبهما؟ وهل يجوز لي أن أذهب بهما وبدون إذن من المسؤولين لدي في عملي؟ أفيدنا جزاكم الله خيرا.
ليس لك أن تذهب بدون إذن، ولكن تستأذن ترفع الأمر إلى ولي الأمر ثم إلى عبد الله إلى من نفع في المراجع التي دونك ترفع الأمر إليه أو إلى سن ابنك حتى توضح له الحقيقة وعادته وفقه الله. لا يقصرون لا يقصرون في هذه الامور بل يسمحون، ولا سيما من يؤدي بفريضه. فاذا كان المرجع الادنى لا يقدر هذه الامور ترفع الى المرجع الاعلى الى الامير عبد الله الى الملك حتى ينظر في امره ولا تيأس. وهذا من باب بر الوالدين. المقصود ان الواجب عليك ان تزن عملك على فرق عملك ولا تدعو بغير اذن، ولكن تفعل الاسباب تكتب المراجع في الاقربين المرجع الاقرب والادنى، فان سمح والا تطلب المرجع اللي فوقه اذا كنت المنطقه الارضيه بامكانك تكتب الى كنت بالحرس الى سبل ابي خالد، اذا كنت في منطقه اخرى كتبت الى مرجع فان لك والا تكتب الى من هو اكبر منه الى ولي العهد الملك او تخبر بالحقيقه، ولك ان شاء الله البشرى بانهم يتساهلون ويسامحونك. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم
الشرعي؟ وقد قال لي ثم ابي عبد الله في سنه المرض انه لا يتاثر عن من كتب اليه في اداء الفرض، لكن بعد فرض انه ياذن لهم ان يؤدوا فرضه. هذا واجب على ولي الامر ان يؤدي، يسمح للولدان بفرضه ان يؤدي فرضه، واذا احتاج والداه اليه وليس عنده ولد سواه حتى يؤدي فرضهما هذا ايضا مما ينبغي الاجابه اليه. نعم.
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله. سؤال يقول صاحبهما: حكم الشرع في زواج البلد، وهو ان يقول رجل لاخر زوجك ابنتي او اختي على ان تزوج ابنتك بدلا، يجعلون مهرا قليلا فيما بينهم.
هذا لا يجوز. نكاح البدل يسمى نكاح الشغار، ولا يجوز. اذا زوج نفسي او زوج اختي او زوج بنتك او زوج بنتي او اختي هذا لا يجوز. لا يحكي على الشر الرسول نهى عنها عليه الصلاه والسلام، ولا يحكم هذا ولا يحكم هذا ولا يحكم شر. أما بالمشاركة فلا يجوز، وهذا واقع في كثير من الناس والعياذ بالله. فالواجب الحذر من ذلك، هذه الأمور باطلة يجب الحذر منها. إذا رفضناها عليه الصلاة والسلام. نعم.
سؤاله الثاني يقول: هل تجوز
المصافحة
بين الرجل والمرأة الأجنبية والعكس؟ نرجو من فضيلتك.
ليس لهم ذلك. لا تجوز المصافحة بين الرجل والمرأة، لا. لا يصح بنت عمه ولا زوجة أخيه ولا زوجة عمه ولا زوجة ابن عمه ولا بنت عمه ولا بنتها، لا صالح الأجنبيات. يسلم عليها ويسلم عليها في مثل المصافحة. السلام عليكم السلام، كيف حالك فلان؟ كيف حالك يا فلانة؟ كيف أولادك؟ كيف أبوك؟ ما بها كلام. أما المصافحة لا، إلا مع محارم كأخته وعمته وأمه ونحو ذلك. وأما يصافح امرأة أجنبية فلا. وهكذا المرأة ليس لها صاحب، لا زوج أختها ولا زوج عمتها ولا زوج خالتها ولا ابن عمها ولا قد من سفر. السبب البعيد في الكلام من المصافحه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اني لا اصافح النساء. وقالت عائشه رضي الله عنها: كان يبايع النساء بالكلام وما مست يده يد امراه قط عليه الصلاه والسلام. ولان المصافحه فيها فتنه فيها خطر، ولهذا حرمت. نعم.
سؤال يقول صاحبه: الزكاة على إيراد البنود والعقارات المؤجرة ما مقدارها جزاكم الله خيرا؟
إذا كان له عقار أجر بنود أو زكاةين أو غير ذلك فإن الله زكاة هل عليها الحمد في الأجر في كل أدخل كما يكون على الحول عليها. أما إذا أكل الأجر في حاجاته قبل الحول ما جلس عنده بل أخذها وأكلها لحاجاته فلا شيء عليه، لكن لك بقيت عنده حتى حول عليها الحول زكاها يوم العشر في كل أدخل كما يكون. نعم.
سؤال
يقول صاحبه: ما حكم استثمار الاموال في
البنك الاسلامي
واخذ
الموارد على ذلك؟ هل هذا
يدخل في الربا ام لا؟
افيدونا جزاكم الله خيرا.
البنوك الاسلاميه لا تاخذ الربا، ولكن الزكاه تاخذ الربا. البنوك الاسلاميه تعامل بالمضاربه والبيع بالاجل لا بالزائد. اما قول يحط عند البنك 100,000 ياخذ 100,000 و10 او 100,000 و15 هذا ربا غريب. هل عمل البنوك الربوي هذا عملها؟ هل هو الربا عن الربا؟ هل يضع عند البنوك امواله وياخذ فائده معينه 100, 5, 10, 20 جنيه؟ هذا كله بعض كله ربا. ولا البنك الاسلامي اللي قال هذا هو بنك اسلامي بنك ربوي، وانما البنوك الاسلاميه تعامل معاملات اخرى، تاخذ الاموال تضعها تشتري بها سيارات تشتري بها حاجات اخرى تبيع الى اجل تبيع المرابحه. وهما حصل ليه؟ بعدنا قصته من الربح على حسب ما اتفقوا عليه من الزوج والربع والنصف ونحو ذلك. هذه البنوك الشرعيه والمرابحه الشرعيه. اما اذا كانت زائده فليس بنكا اسلاميا، ولكن البنك يدعو اذا كانت زائده معينه 1%، 5%، 10%، هذا عمل البنوك الربويه. نعم.
هذا
السائل
وضع لسؤاله مقدمه طويله تحت حكايه والده وما حصل له. يقول فيها: إن والدي كان أحد المكلفين في مهمة الحج، وعند اضطراب الحديث من مزدلفة إلى منى انصرف وكان يقود سيارة كبيرة، وعند وصوله إلى سوق الجمرات وصفه أحد العسكريين العاملين في قوم الليل وقال: إنك تهزت أحد الحجاج. وعندما نزل والدي من السيارة لم يجد أحدا مدهوشا، وسأل العسكري عن مصير الرجل المدهوش فقال: إن زملائه العسكريين حملوه للمستشفى ولم يرى والدي أثر تحت السيارة أو خطر السن. قد أفاد زملاؤه بأن الرجل الروسي وتوقف والدي على إحتجاجه وأصيب بمرض في القلب من أجل ذلك الحالب من الشعر والإرهاب وأخر المستشفى، ووالدي لم يعترف بجهد الرجل وكان يتبلغ كثيرا من ذلك ويدعي بأنهم ظلموه. وقد توفي والدي بالمستشفى من أسباب الله ثم هذا المرض الذي ألم به ببأس الحالب. والقضية في حج 1404، وقد أخذت الشرطة بأن والدي توفي وإلى الآن لم تستمر القضية. إن والدي جهت حسب ما قال عنه العسكري وظلمه، وإن ضابط النور لم يرى الرجل المتوفى في محل الحاجة وإنما رآه في السراية. وسؤالي هو: هل على والدي صيام شهرين وهل يجوز لي الصيام عنه؟ ثانيا: هل يحكم على والدي بدفع الدية بعد الوفاة مع العلم أنه لم يعترف بأنه جهت وكان منكرا ذلك أنه لا علم له بذلك؟
إذا ثبت على والدي أنه جهت من المحكمة أما قول عسكري لا يكفي، إذا ذهب المحكمة وهزمت المحكمة بذلك فعليه كفارة وعليه الجهة. وأما مجرد أن عسكري كان جهزته لا يعلم شيء ولا رأى شيء لا يكفي. إذا ثبت عليه لبينة أنه قتل إنسان بسيارته فإنه يلزمه الجهة عن العاقلة وعليه كفارة اتفقد مؤمنا ذكر أو أنثى. بينما إذا فقد قام شهرين متتابعين وما دام توفي فأنت تقوم مقامه، إذا قلتم عنه أنتم مأجورون. لذلك قال: مما سوى عليه الصيام طمعا هو منه، فإذا عتقتم عنه من مال إذا وردت الأهمال وتستطيعون أن تنفقوا عنه عتقتم عنه يوجد بعض التهيئة عبيد معه، وإن لم يتيسر ذلك كنت شهرين أو والدي الصيام ولو تعاوى، لكن لا يصومها إلا واحد لأنها متتابعة. على واحد منهم أن يصوم شهرين متتابعين إذا ثبت أنه جهك من مات بسبب.
السائل يقول: فضيلة الشيخ ما حكم الجهاد في أفغانستان للنفس وللمال؟ وهل هي أهم أو مساعدة المجاعة الأفريقية؟ وكيف يكون الرد على من شك في هذا الجهاد وكذلك في إخلاص العلماء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجهاد الخالد عن الحق قدم 30 وهو جهاد إسلامي حق يجب التعاون معهم حسب الطاقة بالمال والنفس لمن استطاع ذلك ومساعدة الأفارقة الذين أصيبوا بالمجاعة والحاجة كذلك حق فمن أنفق فيها أو فأنفق فيها فهو على خير العمل ولكن الجهاد أعظم الجهاد أكمل وأعظم وأهم لأنه دفاع عن المسلمين وقتال لأعداء الله والجهاد أفضل الأعمال التي يتبع بها الناس وإذا تعين فهو من أفضل الواجبات ومن أهم الواجبات لنا في الجهاد من أفضل أعداء الله الشيوعيين ومساعدتهم بالمال وبالنفس من أهم الفضائل التي استطاع السبيل إلى ذلك كذلك مساعدة الأفارقة المحاولين ليصيبوا النجاعة حق على إخوانهم قدم لك المسلمين شيء واحد يتعاونون في كل شيء ينفعه ويدفع الضرر عنه ولا كانوا متلاعبين المؤمن مع أخيه لا تحده الحدود ولا تمنعه الأمور السياسية الدولية بل متى عرف أن أخاه محتاج مساعدة ولو في مشارق الأرض ومغاربها إذا استطاع ذلك فالرباط الإسلامي أعظم رباط وأهم رباط تتعدى الحدود ويتخطاها فالمسلم أخو المسلم سواء كان مشرقيا أو مغربيا أو بين ذلك فأنت في الجزيرة العربية أخو المسلم في أمريكا وأخو المسلم في أسبانيا أو في كل مكان وعدو الكافر في أي مكان هكذا شرع الله لنا نعم.
سؤال يقول هل يمكن استثمار الأرض التي كان فيها بئرا لسقيا أهل القرية وحصلت وجعلت هذه البئر سبيل لكن قد غار ماؤها وبقيت الأرض للورثة وهم حاسرون في ذلك هل يستثمرونها أو يبنون محل السبيل مسجدا أم لا؟ يقول هل يمكن استثمار الأرض التي كان فيها بئر لسقيا أهل القرية وجعلت هذه البئر سبيل لكن قد غار ماؤها وبقيت الأرض
للورثة
وهم
حائرون
بذلك
هذه يواجه فيها قاضي البلد قاضي فيها الغشاء قاضي البلد وينظر فيها ويفيد إن شاء الله نعم.
سؤال يقول
صاحبه
سمعنا من سماحتكم مرارا أن الدعاء بعد الانتهاء من الصلاة المكتوبة ليس بفضيل فما هو الأفضل؟
الدعاء اللي يقوم بصرف الأيدي مع بين الإمام والمأمومين هذا محدث بعد بعض البداية سلم من الصلاة العصر أو الفجر أو غيرها وفعلوا أيديهم جميعا إمامهم وهم يدعون هذا بجد أعمالها أما كل إنسان يدعو في البيت في نفسه لما بينه وبين ربه فلا بأس إذا سلم استغفر الله وقال اللهم أنت السلام من السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام وذكر الله إلا حد يدعو بعد ذلك في نفسه ما في شيء إن من يذكر رفع الأيدي لا يستلم الفريضة وحده أو مع الإمام هذا ما ورد أما إذا دعا في نفسه من ضرح يدي بعد سلام من الفريضة فلا بأس
بذلك. سؤاله الثاني يقول فيه يكثر بعض الناس الاتيان بالعمرة مرارا وتكرارا فما حكم ذلك؟ وما هو العمل الذي يقوم مقام العمرة خاصة للمرأة أو الرجل الكبير في السن؟
قال الله إذا كفرت من بينهما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام العمرة هي العمرة كفرت من بينهما ولا يحدد من حدا معلوما لا شهرا ولا شهرين ولا أكثر ولا أقل فإذا كرر الأمر في أوقات السعة أوقات الضوء عدم المشقة فلا لا أما في أوقات الزحمة في أيام الحج فلا ينبغي أن لا يكرر لأنها قد يضر الناس الآخرين ويؤذيهم في الزحام ولا في أوقات الراحة وأوقات السعة هذه الأيام وأوقات الثانية لا يعلم حركة لذلك ولا في الحج المحدود نعم
فكأن نقول استعمال الزحام في التفريغ ما هو موقف الإسلام منه
بعض أحد أن يكره ذلك فالأولى المؤمن أن يسبح بأصابعه فيبعد أن يكون تسبيحه بأصابعه كفل النبي صلى الله عليه وسلم في أصابعه كان يسبحهم بأصابعه هذا السنة هذا هو الأفضل.
وهذا الثاني يقول حكم العادة السرية في الإسلام
العادة السرية منكرة فلا تجوز وهي السنة باليد بعض الناس يسمى اليد يسمونها العادة السرية هذه منكرة هذا يجوز وفيها مضار كثيرة قال الله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون العادة السرية وراء الزوجة وراء السرية فلا تجوز ولأن فيها مضار كثيرة تسبب شرا على صاحب العادة السرية وربما تعطلت مادته الذاتية وأصابه ضعف بها كبير أو ربما زاد كلية فالحاصل انها تسبب امراضا وشرورا كثيره فينبغي لها الحذر منها ولهذا لا تعدوها عين تحريمها ولا تجوز. نعم.
سائل يقول سائل يقول جاءني رجل لا يفتح، فهل يجوز السلام عليه على علم اني خطأته فلم يسمع؟ جاءني رجل لا يفتح، فهل يجوز السلام عليه على علم اني خطأته فلم يسمع؟ كيف لك
فقد لا يصلي لا يسلم عليه ولا في اليهود عبد، بل يهجر وينكر عليه. واذا انتم اقامه الى ولي الامر الهيئه او المحكمه حتى ينظروا في امره ويعاقبوه اذا لم يتب هذا هو الواجب، حتى لا يتسرع الناس الى ترك الصلاه نعوذ بالله من ذلك، فان عمود الاسلام من تركها كفر ويعيش بذلك ينبغي ان يرفع بامره الى ولي الامر حتى يحقق معه ويستفاد، فان تاب والا وجب قتله نسال الله العافيه.
أحد العلماء يقول الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني حقا، يؤول هذا الحديث بقوله فقد هذا للصحابة خاص لا يستمر على غيره، هل هذا صحيح؟
لا ليس بصحيح، لا هو عام، من رآه فقد رآه عليه الصلاة والسلام، فإن الشيطان لا يتمثل في صورة، وهذا في أهل الصحابة وبعدهم ليس خاصا بالصحابة، لكن إذا رآه على صورة فإن الشيطان لا يتمثل في صورة فيه عليه الصلاة والسلام.
ما حكم طاعة من لا يحكم بما
أنزل
الله وما حكم
معصيته؟ من لا يحكم بما أنزل الله ويطاعه الطاعة ويعصاه الأمر، إذا أمر بطاعة الله وإن كان حاكما فاسقا لا حكيم شرع الله، إذا أمر بطاعة الله فإن أمر بالصلاة والجماعة، أمر بالبر والوالدين، أمر بصلة الرحم، أمر بكف الأذى عن الطرقات، أمر برحمة الفقراء والمساكين وما حكي ذلك يطاع بخير، ولكن لا يطاع الشر، إذا أمر بشرب الخمر أو أمر بالربا أو أمر بقتل من لا يستحق القتل أو أمر بضرب من لا يستحق الضرب أو ما أشبه ذلك لا يطاع المعصية، إنما الطاعة في المعروف يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة في المخلوق لا تفعل، نسأل الله السلامة.
رجل بينته الساحة ولكن مقر عمله وسكناه في مدينته، سافر ليقضي فصل الصيف الباحة، وفي اليوم الرابع من الحجة عاد إلى مدينته وقد نوى أن يحج، ولكنه عاد إلى مسكنه في جدة من دون إحرام ودون أن يمر أن يحرم من مكة، وفي اليوم الثالث من الحجة أحرمت من مسكنه في جدة من الحج، فهل عليه بذلك؟
لا لا لا، هذا من جدة إحرام، من عاد يقال جدة وأحرم من جدة لا بأس، لأنه من عاد إلى وطنه، إذا أحرم وطنه جدة لأنه كان دون المواقيت فلا بأس، لذلك قال من وقت المواقيت قالهن لهن ولما أتى الذين بدأ يستحلون ممن أراد الحج، ثم قال ومن كان دون ذلك فمهله بالحج حتى في نقله المرة، وهذا بالحج، أما العمرة إذا كان في نقله فهي الحج، العمرة إذا كان في مكة أو ما حولها فيها حرم من الحج في التنعيم في الأوامر لا يحرم من الحج، وأما الحج يحرم مكان في البيت، الحج من منزل إذا دخل مكة معتمرا وبقي فيها جاء الحج أحرم الحج من منزل ولا من.
نحن نقول
إذا طلبت الزوجة الطلاق فما هي حقوقها؟ على هيك وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
شكر الله لكم وأثابكم الله على ما تجسمتم من مشقة من سبيل العلم وأهله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الاجتماع على اجتماع